الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد رحمه الله: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي والسدي رحمهم الله: من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. فينبغي للمسلم أن ينفق من الطيب ولا ينفق من الرديء. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا، أي تميلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. فإيذاء الجار من الكبائر المهلكة. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه. المال الحرام لا يقبل إذا تصدق به. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. فعلينا أن نجتنب الحرام. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فعلينا أن نتقي الله تعالى، ولا نؤذي جيراننا، ولا نكسب الحرام، فالجسم الذي نبت من حرام النار أولى به. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. والصحيح القول الأول، يعني أنفقوا من المال الطيب ولا تنفقوا من الرديء. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي، حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر، وهو البسر الذي لم ينضج، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين، أي بين العمودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين رضي الله عنهم منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف وهو التمر الرديء، فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا المال الرديء تتصدقون. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردويه والحاكم في مستدركه رحمهم الله من طريق السدي. عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة رضي الله عنهم ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكأن أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو فيه الحشف وهو التمر الرديء والشيص وهو أيضاً تمر الرديء، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى، أي من الرديء، ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. فالصدقة من أفضل الأعمال، وتصدق بالمال الحلال والمال الطيب لا بالرديء. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله وابن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء رضي الله عنه فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق. الجعرور تمر رديء، ولون الحبيق تمر رديء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وكان الناس يتيممون أي يقصدون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا التمر الرديء تصدقون به، تصدق بالشيء الطيب. ورواه أبو داود رحمه الله من حديث سفيان بن حسين عن الزهري به، ثم قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، نوع من التمر رديء، ولون الحبيق التمر الرديء، أن يؤخذ في الصدقة، أي لا يقبل في الزكاة هذا التمر الرديء. وقد روى النسائي رحمه الله هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة، ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل رحمه الله في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف وهو التمر الرديء، والدرهم الزيف، الدرهم الذي فيه زيف وما لا خير فيه، تصدق بشيء طيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة عن حماد وابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت: يا رسول الله، نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون، الشيء الذي ما تأكله لا تطعمه المساكين، بل أطعمهم مما تطعم. ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به، فقلت: يا رسول الله، ألا أطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم ما لا تأكلون، الشيء الذي ما تأكله لا تطعم المساكين، أطعمهم مما تأكل. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك، أي الرديء، لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقص من حقه. رواه ابن جرير رحمه الله. فالشيء الذي لا ترضاه لنفسك لا تتصدق به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه. فكيف ترضون لي، أي لله، ما لا ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه، فلا تتصدق بالرديء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وزاد: وهو قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روى من طريق العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك، وكذا ذكر غير واحد قوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني جل جلاله، فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها، أي لحوم الهدي والضحايا، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي التقرب إلى الله والتقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء، كريم جواد، سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم، أي غير فقير ولا ظلوم، فالله تعالى غني حميد ولا يظلم عبده شيئا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، أي يقرض الله الذي هو غير عديم، لا يعدم كنزه، ولا ظلوم، لا يظلم عبدا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه جل جلاله. وقوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم جل وعلا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء ابن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر، يعدك بالشر وتكذيب بالحق، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله. الملك يعدك بالخير ويأمرك بالخير، ومن وجد الأخرى أي الشيطان لمة الشيطان فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وهكذا رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله في كتابي التفسير من سننيهما جميعا رحمهم الله. عن هناد بن السري، وأخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به. وقال الترمذي رحمه الله حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال. وقد رواه أبو بكر ابن مردوية رحمه الله في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن رستة عن هارون الفروي عن أبي ضمرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا نحوه، ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فجعله من قوله أي من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله. الشيطان يمنعكم من الصدقة، يمنعكم من الخير، نعوذ بالله. ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق أي خشية الفقر، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق جل وعلا. قال الله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا، أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. والله واسع عليم جل جلاله. وقوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المعرفة بالقرآن، الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، يعني فهم القرآن الكريم. اللهم آتنا الحكمة من فضلك يا رب. وروى جابر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: الحكمة القرآن، يعني تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنه قد قرأه، أي قد قرأ القرآن البر المطيع والفاجر. رواه ابن مردوية رحمه الله. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: يعني بالحكمة الإصابة في القول، أي أن يوفقه للصواب. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد رحمهم الله: يؤتي الحكمة من يشاء، ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أبو العالية رحمه الله: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: رأس الحكمة مخافة الله، أن تخاف الله وتمتثل أوامره وتجتنب ما نهاك عنه. اللهم ارزقنا مخافتك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أبو العالية رحمه الله في رواية عن الحكمة: الكتاب والفهم، أي القرآن وفهم القرآن. اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: الحكمة الفهم، أي فهم الدين. وقال أبو مالك رحمه الله: الحكمة السنة، أي سنة الرسول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب رحمه الله عن مالك قال: زيد بن أسلم رحمهم الله: الحكمة العقل، أي الفهم، فهم الدين. قال مالك رحمه الله: وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في الدين، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفاً في أمر الدنيا عالماً بأمر دينه بصيراً به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي رحمه الله: الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حظ من الخير على سبيل التبع، كما جاء في بعض الأحاديث: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. النبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الفهم في الدين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا للعمل به يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه وكيع بن الجراح رحمه الله في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. أما الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير هذا لا يجوز، إنما هنا الحسد معناه الغبطة، أن تتمنى الخير أن يعطيك الله الخير ولا يقطعه عن أخيك، بل تطلب أن الله يعطيك من الخير مثل ما أعطى فلان ولا ينزعها عنه. لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مال ووفقه لإنفاقه في مرضات الله، فلك أن تتمنى أن يعطيك الله المال فتفعل مثل ما يعمل فلان في ابتغاء مرضات الله. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أن أعطاه الله العلم، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من طرق متعددة عن إسماعيل ابن أبي خالد به. وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل، يعني يعي أن يفهم به الخطاب ومعنى الكلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعالمين للعالمين لذلك ابتغاء وجهه، للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، إلا إذا أظهرت الصدقة ليقتدي الناس بك في هذا الخير، تريد وجه الله وتريد أن يقتدي بك الناس في هذا الخير، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال المعلق رواه أحمد في المسند رحمه الله، وأبو داود في السنن رحمه الله، والترمذي في السنن رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأفضل والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله يعني واستمر على ذلك، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل منهما أحب أخاه لله أي للتمسك بالدين لا للدنيا، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، محافظ على الجماعة والجمعة ويلزم المسجد لذكر الله وتلاوة القرآن، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله في مكان خال وتذكر ذنوبه وبكى وتاب إلى الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، امتنع عن الفاحشة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم وفقنا واجعلنا منهم يا رب العالمين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله يعني واستمر، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل منهما أحب أخاه لله للتمسك بدين الله لا للدنيا، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل تصدق بصدقة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي بكى خوفا من الله وتاب إلى الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، امتنع عن الفاحشة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإخفاء الصدقة أفضل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تتحرك، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت أي سكنت، فتعجبت الملائكة عليهم السلام من خلق الجبال، فقالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. فإخفاء الصدقة شأنه عظيم عند الله. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، أن تتصدق على فقير سرا، أو جهد من مقل، أن يكون مالك قليل ومع ذلك تتصدق بشيء منه. رواه أحمد رحمه الله، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد ثم نزع بهذه الآية، يعني استدل بهذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. قال المعلق: رواه الترمذي، رواه الترمذي في السنن رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث متواتر. صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، فينبغي الصدقة سراً ابتغاء وجه الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب، أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي رحمهم الله في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأما عمر فجاء بنص ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت في وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر رضي الله عنه فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله، يعني وعد الله وعدة رسوله، فأن الله يخلف. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت، أي أفديك بأبي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا، رضي الله تعالى عنهم جميعا. يتسابقون في الأعمال الصالحة. وهذا الحديث مروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه هاهنا لقول الشعبي رحمه الله: إن الآية نزلت في ذلك. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أي واجبة أو مندوبة أي تطوع. لكن روى ابن جرير رحمه الله من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع أفضل على نية تفضل على نيتها، جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال: بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال: بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرًا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر بالجزم عطفًا على جواب الشرط، وهو قوله: فنعماه، كقوله: فأتصدق وأكون، وأكون فأصدق وأكون في قراءة وأكن. وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافاً، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، أخبرنا الفريابي، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم، أي أن يعطوا أقاربهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري رحمهم الله عن سفيان رحمه الله، وهو الثوري به. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثني أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، أي لا تتصدقوا إلا على المسلمين، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما في ذلك إن شاء الله تعالى، لأنها سألت أن تتصدق على أمها المشركة، فأمرها أن تتصدق. وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحاً فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري رحمه الله: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله، أي يريد وجه الله، لا رياء ولا سمعة. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر، لمن أصاب آل بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، تصدق على امرأة وهي زانية وهو لا يدري، ثم قال: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ما يدري، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، الله قبلها، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، لعل هذه الصدقة تكون سبباً لتركها الزنا وتعلم أن الله يرزقها بالحلال، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله فيكون سبباً لهدايته وإنفاقه لابتغاء وجه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته يترك السرقة. وقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين رضي الله عنهم الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضرباً في الأرض، يعني سفراً للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، أي السائل، واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غناً يغنيه ولا يفطن له، أي لا يظن الناس، أي لا يدري الناس عن حاله فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. فالمتعفف هو أولى بالصدقة. وقد رواه أحمد رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. وقوله: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، فالفقير يعرف كما قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم. وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المؤمن الله تعالى يلهمه، فإذا سمع كلام إنسان أو رآه يعني يفهم حاله بكلامه وبحاله. وقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة، ويكلفون النفس ويكلفون الناس مالا ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأه إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا، فقير ولكن لا يسأل، فينبغي أن يعطى فهو أحق. وقد رواه مسلم رحمه الله من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرأه إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. فينبغي الإحسان إلى المتعفف. وروى البخاري رحمه الله من حديث شعبة عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا معتمر، عن الحسن بن ماتك، عن صالح بن سويد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين المتعفف في بيتي لا يسأل الناس شيئا، تصيبه الحاجة، اقرأه إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو بكر الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة رضي الله عنه أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، الذي يستعفف عن سؤال الناس يعفه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق، يعني قدر خمس أواق من الدراهم، فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي، أي عندي ناقة خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه رضي الله عنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة وقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة، اسمها الياقوتة، خير من وقية، فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله كلاهما عن قتيبة، زاد أبو داود رحمه الله وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن ابن أبي الرجال بإسناده نحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف، والوقية 40 درهما. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله وقية أو عدلها ما يساويها فقد سأل إلحافا. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا يعني في وجهه، أو كدوحًا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهمًا، أو حسابها من الذهب. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، وقد تركه شعبة بن الحجاج عن ضعفه، وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث، أي بسبب هذا الحديث، يعني في سنده راوٍ فيه كلام. وقد رواه أهل السنن الأربعة رحمهم الله من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، وقد تركه شعبة بن الحجاج، وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث، أي بسبب هذا الحديث فيه ضعف. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس، حدثني أبي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: بلغ الحارث رجلاً كان بالشام من قريش أن أبا ذر رضي الله عنه كان به عوز، أي حاجة، فبعث إليه 300 دينار، فقال: ما وجد عبد الله رجلاً هو أهون عليه مني، يعني أبو ذر غضب. سبحان الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل وله 40، أي وقية درهم، فقد ألحف. ولآل أبي ذر 40 درهماً و40 شاةً وماهنان، أي خادمان. قال أبو بكر بن عياش: يعني خادمين. لما أرسل له دراهم غضب. الله أكبر، رحمهم الله. وقال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد، أنبأنا عبد الجبار، أخبرنا سفيان عن داود بن سابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله 40 درهماً فهو ملحف، وهو مثل سف الملة، يعني الرمل، يعني كأنه يسف الرمل. ورواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه. قوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه. وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفع حتى ما تجعل في امرأتك، الطعام الذي تطعم زوجتك الله يأجرك عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها، أن يريد وجه الله كانت له صدقة، أخرجاه من حديث شعبة به. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في أصحاب الخير.